الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، ولازلنا في مبحث قيام الحجة ومسألة قيام الحجة. كنا قد وقفنا على 6 من يرى أهمية فهم الحجة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 16 من شهر شعبان عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القراءة مع الشيخ غلام. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم: 6 من يرى أهمية فهم الحجة. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، ثم ذكر أي العراقي المعترض أن تكفير المسلم أمر غير هين، وأنه قد أجمع العلماء منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم.
المفروض أن النقطتين تكون بعد كلمة منهم، هذا خطأ مطبعي، غفر الله للطابعي.
وأنه قد أجمع العلماء منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم على أن الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل ما يجعل صاحبه مشركا أو كافرا يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجة بيانا واضحا لا يلتبس على مثله. فيقال في جواب: أما التكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. ومما يؤكد أن أئمة الدعوة يرون أن قيام الحجة أمر لا بد منه في مسألة التكفير، وأن الحجة تقوم بالكتاب والسنة وتذكير العلماء الراسخين حتى يفهم المخاطبون الخطاب ويعرفوا المراد من الإيراد، أنهم لم يكفروا أحدا من الأموات السابقين عن زمن دعوتهم التجديدية المباركة بعينه، بل إن من ظاهره الإسلام ولو وجد في كلامه زلة من شرك أو بدعة فالواجب التنبيه على ذلك والسكوت عن الشخص لما تقدم أن لا ندري ما خاتمته. ومن أقوال أئمة الدعوة رحمهم الله تقريراتهم وتقريراتهم في مسألة فهم الحجة وبيان المحجة ما يأتي، وهي متضمنة الرد على الخوارج الذين لا يرون إقامة الحجة شرطا بإطلاق في تكفير المعين. قال الإمام المجدد:
يعني الخوارج مطلقا عندهم إقامة الحجة ليس شرط، أي إنسان وقع من الكفر هو كافر، خلص انتهت الإشكالية. وهذه ممكن تجعلها من خواص مذهب الخوارج، أنهم يرون أنه لا عذر في مسائل التكفير، لا عذر مطلقا. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية، ويكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف.
طبعا الآن بعض الناس يحتاج، يظن أن في تعارض، كيف الإمام محمد يقول أنا لا أكفر الذي يطوفون حول القبر البدوي، ثم هنا يقول إنما العذر لحديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية أو إلى آخر. ما في تعارض، لأن هذا خطاب عن ناس ما بلغهم الحجة، هذا خطاب عن أناس يعيشون في بيئة الدعوة، يعيشون وعاشوا في بيئة محمد بن عبد الوهاب، في بيئة الشيخ عبد الله، في بيئة الشيخ سليمان، هذا مقصوده. نعم.
وأما أصول الدين التي أوضحها الله تعالى في كتابه فإن حجة الله تعالى هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله تعالى مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر.
ممكن تقرأ الحاشية رقم واحد؟
أبشر. والذي قلتم حفظكم الله، والذي تبين لي من خلال كلام أئمة الدعوة أن المراد بقيام الحجة هو علم المكلف بالمدلول المطلوب منه بالخطاب، كفهم أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة.
إذن هم فهموا هذا المدلول أن الشرك صرف العبادة لغير الله، ولو ما فهموا هذا المدلول كيف كانوا سيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم. وأما
المراد بفهم الحجة فإدراك المراد مع العمل
به.
نعم.
به نعم.
مطموس
نعم. به نعم.
فإدراك المراد مع العمل به، وبهذا فهو نوع آخر غير قيام الحجة. فإذا كان مع إدراك الحجة عمل فهو فهم والتزام. ولهذا عاب الله تعالى على المشركين لعدم فهمهم هذا الفهم وعدم سماعهم هذا السماع، وإلا فإن مجرد السماع الذي هو فهم الخطاب حاصل لهم، ولكن لم يوفقوا للعمل فانتهى عنهم سماع العمل والاهتداء. وأما إذا لم يكن مع إدراك المراد عمل فهو إقامة للحجة، والله تعالى أعلم.
إذا لازم تفرق بين المراد بقيام الحجة وبين المراد بفهم الحجة. قيام الحجة أنك تفهم مدلول الخطاب، فهم الحجة أنك أنت تعمل به. هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. أنت فهمت الشرك ثم عملته وقيمت الحجة عليك، لكن أنت عملت الشرك ولم تفهم أن هذا الشرك، فلا بد أن تفهم وأن تفهم أن هذا هو الشرك. فإذا فهمت ثم عدت إلى ما فهمته ووقعت في الشرك، إذن أقيمت عليك الحجة، وفهمك العملي ليس بشرط. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة.
لا لا، فإن أشكل عليكم
فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهم يظنون أنهم مطيعون لله، قد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار. وكذلك قتل
يعني
علي
حتى الذين قتلهم علي رضي الله عنه، استتابهم ولا ما استتابهم؟ طيب لماذا لم يستتبهم؟ استتابهم ليقيم عليهم الحج. قال: ارجعوا عن هذا فإن هذا. قالوا: لا، ها بل أنت رب. إذن أصروا على الشرك والكفر. نعم.
مع كونهم تلاميذ الصحابة مع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم، وهم أيضا يظنون أنهم على حق، وكذلك إجماع السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية وغيرهم، مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم، مع كونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. وإذا علمتم ذلك فهذا الذي
لم يفهموا يعني لم يوفقوا للعمل بمقتضى المراد من الخطاب، هذا واضح.
إذا علمتم ذلك فهذا الذي أنتم فيه هو الشك في كفر أناس يعبدون الطواغيت ويعادون أهل الإسلام ويزعمون أنه ليس ردة لأجل أنهم ما فهموا. كل هذا أظهر أبين مما تقدم. فهذا الكلام من إمام الدعوة.
يعني لما أنت تسأل النصراني تقول أنت تقول أو جيزوس، أنت ناديت عبدا، يقول: لا، أنا ما ناديت عنها، ناديت ربا. إذن لاحظ الآن أنه يفهم أن هذا الشرك بدليل قلت أنت أنا ناديت عبدا، قال لا أنا ناديت ربا. إذن هو يفهم أنه هذا كفر، هذا شرك ويفعله. طيب عندما أنت ترى أن إنسانا ما يطوف حول القبر تقول يا أخي هذا صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة شرك، قال نعم صرف العبادة لغير الله وأنا أتقرب هم شفعاؤنا عند الله، هذا ما يحتاج أنك تقول ما أقيمت عليه الحج، هو بنفسه يقر ويفهم. لكن لو قلت له يا أخي هذا صرف العبادة لغير الله، قال والله ما علمت أن هذا من صرف العبادة لغير الله، إذن هذا ما أقيمت عليه الحج، فتبين له المحجة حتى تقيم عليه الحجة. نعم.
فهذا الكلام من إمام الدعوة يفيد أن ثلاثة أصناف يعذرون ولا يكفرون ولا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. الأول حديث العهد بالإسلام، وهذا يدخل فيه من أسلم حديثا أو أسلم في دار الكفر قديما وجاء إلى دار الإسلام حديثا وكان في بعد لا يمكن معه من إدراك تعاليم الإسلام.
يعني شخص أسلم في أمريكا وما جاء إلى ديار الإسلام إلى الجزيرة العربية إلا في آخر عمره، ولما جاء وإذا هو إلى الآن يجري على لسانه الاستغاثة بغير الله، فهذا يعذر يعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا منكم يحلفون باللات والعزى ألا فلا تحلفوا باللات والعزى. حلفوا ولا ما حلفوا؟ من هؤلاء؟ حديث العهد بالإسلام. نعم.
الثاني الناشئ في بيئة خفية قصية عن العلم كبيئة البوادي ونحوها.
رحمة الله على شيخي أحمد بن عطية الغامدي، يقول ليش تجيب عبارات غريبة؟ أقول الشيخ عشان يصير شوية فيها بلاغة يعني. فكان يضحك رحمة الله عليه، تغمد والله برحمته أسكنه فسيح جناتي. نعم.
الثالث المسائل الكفرية الخفية التي تخفى على من ليس بعالم أو تخفى على مثله كالصرف والعطف، وهذا فيه بيان أن المكلف متى جهل.
بعض الناس يظن أن الصرف والعطف ليس من الشرك وأنه يجوز، نوع من السحر يجوز، فأنت ما تجي تكفر على طول، واضح هذا ولا لا؟ هذا كلام الإمام واضح في المسألة. نعم. طيب إذا كان الصرف والعطف عند كثير من الناس لا يعلمون أنه من السحر المحرم، إذن معنى هذا يمكن أن هناك تكون مسائل من التوحيد ومسائل من الكفر والشرك تخفى على الناس بحسب إيش؟ البيئات، بحسب البيئات. نعم. عبد المحسن أنت اليوم فتنتنا بالبخور هذا، كل ما شم ريحته يشغلني، طيب عجيب، زادك الله طيبا. نعم تفضل.
وهذا فيه بيان أن المكلف متى جهل الأمر لم يؤاخذ، حتى لم يؤاخذ إذا كان الجهل ناشئا عن عدم تفريط منه، وتدل عبارته السابقة أيضا على أن من نشأ على أن من نشأ في بلاد الإسلام وتعلم القرآن وبلغه القرآن وقرأه وأدرك المراد من دلالته على التوحيد ثم فرط فوقع في الكفر الأكبر فإنه يكون كافرا، لأن الحجة قائمة عليه بالنصوص الشرعية الدالة على التوحيد والذامة للشرك وهو مدرك منها المراد. أما من لم يفرط إنما وقع منه الكفر خطأ أو تأويلا أو اجتهادا فهذا يعذر أيضا حتى تقام عليه الحجة، فإن استكبر وأعرض فإنه يكفر بعد ذلك. قال إمام الدعوة رحمه الله قوله ما من مسلم يصيبه أذى، وسؤالكم هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية؟ فنقول أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد.
إذن لاحظ هذا تنصيص عام من الإمام محمد رحمه الله، أن الشرك إذا صدر من المؤمن هو لا يدري مع كونه مجتهدا، ها المجتهد يطلق على من؟ العالم. فمجتهد في اتباع أمر الله ورسوله ويظن أن هذا ليس كفر أو ليس من الشرك، فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد. إذن هو يبقى مسلم. من الذي يخرج من الوعد؟ الكافر. كثير من المنتسبين إلى الإسلام من أهل الاجتهاد قد يخطئ، ليس بمعصوم، وخطأه قد يكون حتى في مسائل التوحيد، فتجد في كلامه عياذا بالله إنكار العلو الله عز وجل، إنكار علو الله كفر، وقع منه هذا. تجد في كلامه إنكار صفة من صفات الله، إنكار الصفات كفر. تجد في كلامه كلاما قبيحا في حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستر عن مثله، لكن هذا الكفر قد يكون منه كما قال الشيخ رحمه الله مخطئا. نعم.
وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب، كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالكعبة وقولهم ما شاء الله وشاء محمد وقولهم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوهم ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. وما الذي يدعي الإسلام فهو يفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله تعالى فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها فهذا ليس بالمسلم. وقال إمام الدعوة رحمه الله نصا على أنه لا يكفر الشخص إلا بعد أن يبين له التوحيد بخلاف الجاهل. قال رحمه الله اعلم أني
عرفت
أحسن عليك. اعلم أني عرفت بأربع مسائل،
يعني أنا مشهور عني أني أدندن حول هذه المسائل الأربعة، وهذا كلام صحيح 100%. فالإمام محمد الذي يقرأ كتبه تأليفاته رسائله ردوده يجد أنه يدندن حول هذه المسائل الأربعة. نعم.
الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس.
أيوة، بيان التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي لم يطرق آذان أكثر الناس، لأن أكثر الناس في زمانه وفي زماننا اليوم يظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وبعد شويها بعضهم ربما يظن أن توحيد الأسماء والصفات معقول مقبول. ها، الثانية
بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب للعلم والعبادة.
أنا كنت أفكر دائما في هذه المسألة بيان الشرك، فكنت أقول إن كلام الإمام من أشد ما يكون، أين مؤلفات العلماء في التحذير من الشرك؟ والله يا إخوة أني جلست يمكن قرابة 3 أيام فقط أبحث عن مؤلف باسم الشرك ما وجد. طيب لماذا لا نجد؟ لماذا لا نجد مؤلفات في التحذير من الشرك؟ لماذا لا نجد مؤلفات في مفردات الشرك، في صور الشرك، في أنواع الشرك؟ إلا كما قال الإمام، يعني من زمن الإمام محمد إلى ابن تيمية هذه المدة لا تجد مؤلفات في التحذير من الشرك إلا نذر يسير تبعي ضمني، يعني مثلا كتاب التوحيد للمقريزي من الكتب التي تضمنت التوحيد، توحيد العبادة، وتضمنت الرد على الشرك. لكن أن تجد كتاب مفرد في التوحيد وكتاب مفرد في الشرك أندر من النادر. هذا دليل على أنه ماش إبليس استطاع أن يبعد العلماء فضلا عن العوام عن بيان أعظم مقصود وهو التوحيد، وعن التحذير من أعظم خطر وهو الشرك. أنتم الآن ما شاء الله يعني قرابة 20 شخص الآن جالسين قدامي، من منكم يذكر مؤلف في الشرك؟ يلا شيخ خالد، ما يحضر؟ ها شيخ إسلام، أنا بحثت ما وجدت إلا مؤلفين كلاهما من المعاصرين، واحد بعنوان الشرك وخطره وهو من طلاب العلم في مصر أو في السودان نسيت الآن، والثاني كتاب الدعاء وخطورة الشرك للشيخ المعلمي بس. يعني طبعا نتكلم عن غير مؤلفات أئمة الدعوة، ما في إلا هذا. هذا دليل أن الشيخ قال أنا أدندن حول هذه القضايا لعظمتها لعظمتها. نعم.
الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله تعالى ورسوله.
يا ليت الشيخ إسلام بعد يجمع مؤلف في الشرك وأنواعه ومفرداته وصوره، ها اشتغل في هذا يا شيخ ليحذر الناس من هذا الوباء الكبير العظيم. نعم. أيضا الثالثة تكفير من بان له التوحيد، هذه قضية أيضا مهمة جدا. أن الإمام محمد رحمه الله شهم رجل لا يخاف في الله لومة لائم، إذا بان له أن فلان من الناس عرف التوحيد وعانده وعرف الشرك وفعله لا يتردد في تكفير بعد إقامة الحجة. لهذا قال الثالثة كمل.
الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله تعالى ورسوله.
احفظ هذه العبارة، والله كلام عظيم عظيم. ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن أو أكفر بالمعية، ها؟ أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة في بعض الرسائل، أو أكفر باللازم، فهذا بهتان عظيم. ماذا يقصدون من ورائه؟ تنفير الناس عن دين الله ورسوله. نعم. الرابعة.
الرابع الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
فهو أشبه الناس في هذا الباب بالصديق، ما يتردد في قتال جماعة عرف عنهم أنهم فهموا التوحيد وأنهم عاندوا الموحدين وعاندوا التوحيد واستمروا على الشرك، فلا يتردد في قتاله رحمة الله يعني. نعم.
وقال أيضا أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه.
ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك.
يقولون الإمام محمد يقول أكثر الأمة في ضلال، هو شي يقول هنا وأكثر الأمة ليسوا كذلك، أكثر الأمة على التوحيد. طيب قد يقول قائل إن كثير من الناس اليوم يقعون في الشركيات وكذا. لا، وين وقعوا فأكثر الأمة قد يقع منهم الكفريات والشركيات، لكن ليس عن علم. هو يتكلم عن من عرف دين الرسول، لا يوجد من يعرف دين الرسول ثم يعاند. أكثر الأمة ليس كذلك، حتى الذين يستغيثون، حتى الذين يطوفون، حتى الذين يقعون في الكفر والشرك ما يدرون أن هذا كفر وهذا شرك. واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم.
وقال رحمه الله ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.
شفت شلون؟ أول شيء لا يكفر في المسائل إيش؟ الاختلافية. لا، هذا الباب مسكرة مغلق، ما هو باب التكفير عنده المسائل الإجماعية. يعني مثلا أضرب لكم مثال، لو أن رجلا سب صحابيا هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه مسائل خلافية، فهو لا يكفر على هذه المسائل. التوقف في القرآن هل هو كفر أو بدعة؟ من المسائل الخلافية، إذن لا يكفر في المسائل الخلافية. لابد من فهم هذه القضايا. الإمام محمد رحمه الله لا يكفر إلا ما أجمع عليه العلماء من مجتهد الأمة كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه كفر وشرك. وينقل هذا الإجماع من كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه. هذه مسألة مهمة جدا. وأيضا لا يكفره إلا بعد إيش؟ بعد التعريف. شو المقصود بالتعريف؟ هو إقامة الحجة. نعم.
وقال رحمه الله أيضا مبينا كفر من عاند، تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرأوا من الدين كله واستهزأوا بالحضر الذي يصدقون بالبعث، وفضلوا حكم الطواغيت على شريعة الله تعالى واستهزأوا عنادا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم.
هو طبعا يقصد يتكلم عن بادية معينة في جهة معينة في زمن معين. يجي الآن صعلوك من الصعاليك ويقول شوفوا محمد بن الوهاب كفر أهل المنطقة الفلاني، هو ما يتكلم عنهم الآن، هو يتكلم عنهم في زمن معين. شوفوا الإمام محمد الوهاب تكلم عن القبيلة الفلانية، يعني هذا مثل الذي يقول شوفوا محمد بن عبد الله كفر قريش. هو كفر قريش الموجودين اليوم ولا كفر قريش اللي كانوا في زمن الجاهلية؟ يقول شوفوا محمد بن الوهاب ماذا قال عن أهل العراق، ها؟ أهل قال الفتن منها هنا، وأشار نحو العراق. طيب هو يتكلم عن أزمنة معينة هي أزمنة الفتن. هذا مثل الذي يأتي ويقول انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكمة يمانية والإيمان يمان والحكمة يمانية، يظن أن هذا الحديث على كل العصور وفي كل الأزمنة. هذا جهل مركب، ما حد قال هذا الكلام. هو يتكلم عن ناس معينين جاءوه، تكلم عن وقت معين. فهذه مسألة مهمة تنبهوا لها، بارك الله فيكم. نعم.
فعلم مما تقدم أن الشيخ يريد بإقامة الحجة قيامها على وجه يعلم بها المقام عليه المراد من النص، ويتبين له المقصود والمطلوب.
أرجو أن يكون كلام الإمام قد استطعت أن أوضح لكم. أنا المهم عندي طلاب العلم، وإلا العوام لا يدخلون في هذا الباب. العوام وأشباه العوام والمثقفين لا ينبغي إدخالهم في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. لماذا؟ لأنهم إذا فتح لهم هذا الباب لا يغلقونه، كل واحد يفسق يبدع يكفر على كيف. فاجعلوا هذه المسائل بين طلبة العلم، لا تجعلوها في وسائل التواصل أمام العوام والجهال والمثقفين والمسخفين. لا، هؤلاء لا يفهمون، لا يفهمون لا كلامك ولا كلام الشيخ ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام الله عز وجل إلا بعقول قاصرة. نعم.
وقال الشيخان عبد الله وحسين ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله إن صاحب
الحسين هذا هو يعتبر من جد من أجداد الشيخ حسين آل الشيخ، شيخنا إمام الحرم المدني، من أجداد الشيخ، هو من ذرية حسين، بعكس الشيخ عبد العزيز والشيخ صالح آل الشيخ هما من ذرية حسن بن عبد الوهاب، وأكثر العلماء وأكثر القضاة من ذرية حسن ابن الإمام محمد بن الوهاب، وقليل من ذرية حسين ابن محمد بن عبد الوهاب. انظروا يقولون محمد بن الوهاب ما يحب آل النبي، عنده الحسين والحسن وعنده فاطمة، كيف ما يحب آل النبي؟ نعم.
وقال الشيخان عبد الله وحسين ابن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم، وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر، وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه، ولا ينبغي التعرض للأموات لأنه لا يعلم هل تاب أم لا.
إذن المسألة اللي ذكرناه وهو عدم اعتقاد اللزوم الذاتي بين الكفر والكافر، صح ولا لا؟ البصيري كلامه خطير، ايش قال؟ ان من علومك، ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، اخطر من هذا؟ من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره، عجل وش اللي من جود الله؟ ما نعرف، ما بقي شيء. ومن علومه علم اللوح والقلم، وش اللي بقي لله خاص؟ ما فيش. فالأول شرك في الربوبية، والثاني شرك في الأسماء والصفات، وهذا واضح وجلي عند من يعقل ولا يلعب بالألفاظ. أما اللي يلعبون بالألفاظ من المتأولين من الصوفية فما لنا شغل فيهم. هذا مثل اللي يقول فرعون ما كفر. ليش ما كفر؟ قال أنا ربكم الأعلى، يعني أنا عبد ربكم الأعلى. شهلة تلعب بالألفاظ أنت. نعم.
وقريب من هذا ما قرره الشيخ عبد الله رحمه الله حيث قال: فإن قال
طبعا الشيخ عبد الله هو أكبر أولاد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبه كان يكنى. شوفوا التأسي، حتى كنيته ها تكنى بأبناء النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله، فهو كان ينادى بأبي عبد الله وحسن وحسين وفاطمة. نعم.
حيث قال رحمه الله: فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له، يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب وشنوا الغارة على من خالف ذلك. قلت: لا يلزم ذلك، لأن لازم المذهب ليس بمذهب.
الله
كما هو مقرر.
احفظوا هذه القاعدة التي بها نخالف الخوارج. ما هي القاعدة؟ لازم المذهب ليس بمذهب. هذه قاعدة مضطردة، لازم المذهب ليس بمذهب. نعم. يعني إذا نحن نقول من قال يا رسول الله فهو كافر، من قال يا رسول الله فهو مشرك، لازم أن كل من قال ذلك فهو كافر. لا، هذا اللازم ليس بلازم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه الإنسان. مثال هذا أيضا، لو قال الأشعري إن الله ليس على العرش في كل مكان مثلا، يلزم منه الحلول، والحلول كفر، لكن لازم المذهب ليس بلازم، لذلك لا نكفرهم. هذا التكفير باللازم يسموه، وهم لا يلتزمون هذا اللازم. أو يقولون الله لا يشار إليه، لا يقال أنه في كل مكان ولا يقال أنه في فوق العرش، لازم هذا أنه عدم، واعتقاد العدم في الرب كفر. لكن هذا لازم المذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب، فبناء عليه لا يجوز أن نكفره. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكثر إلا من بلغته دعوتنا للحق، وضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبرا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرة من هذا حاله، من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتال.
احفظ هذين السطرين. لو سألك سائل لماذا الإمام محمد بن وهاب ومن معه يقاتلون، تقول: لا يقاتلون إلا من، ثلاثة أصناف احفظها. الصنف الأول يقاتلون دفاعا عن النفس، وهذا لم يذكر هنا لكن مذكور في أماكن أخرى، يقاتلون دفاعا عن النفس، فالأعداء هم الذين يهجمون عليهم كما فعل علي باشا وإبراهيم باشا وغيرهم. ثانيا أنهم لا يقاتلون إلا من عرف التوحيد وعاند واستكبر. ثالثا لا يقاتلون إلا أناسا ناصر المقاتلين للموحدين. هذه ثلاثة أصناف.
ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع القطعة، ومن شن الغارة فقد غلط، ولا بدع أن يغلط.
نعم.
فقد غلط من هو خير منه، بل غلط الصحابة.
لا، ما معنى لا بدع أن يغلط؟ أي ليس شيئا جديدا أن يغلط. فقد غلط من هو خير منه، ما معنى لا بدع؟ ليس بشيء جديد. وما قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست جديدا، ما هو أنا أول رسول، قد بعث قبلي رسل وأنبياء. نعم.
بل غلط الصحابة رضي الله عنهم وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم سار فيهم نوره، فقالوا جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
الله، نور النبوة بين ظهرانيهم ومع ذلك وقع منهم أشياء، فهذا دليل على أن الخطأ وارد ولو على خيار الأمة. من هم خيار الأمة؟ صحابة، فكيف بمن دونهم من أهل العلم أو من المنتسبين إلى العلم أو من عوام المسلمين؟ نعم.
فإن قلت هذا في من ذهل، في من ذهل،
في من ذهل.
نعم.
نعم.
هذا في من ذهل فلما نبه انتبه. فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلامي؟
ترى يعني من باب عشان تعرفوا قيمة الكتاب، أنا تعبت في جمع هذا الكتاب، ليس فقط من باب الجمع بين المقالات فقط، لا، تعبت في جمع هذا الكتاب من باب آخر، وهذا يعرفه من قرأ كتب أئمة الدعوة، أن هذه الكتب مع الأسف الشديد ليس هناك اعتناء بها. السعودية كانت مخترقة، كانت تطبع كتب للفلاسفة، كتب تطبع للفكريين، كتب تطبع لكتب للمفكرين، كتب للمثقفين، وكتب طاب بطباعة فاخرة وكذا، أما كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب أئمة الدعوة طباعتها تكاد تكون من أردى ما يكون، حتى تفهم العبارات كان صعب جدا. حتى الآن هذه العبارة الآن أنت لما تقرأها في كتب مثلا في الدرر السنية، أو تقرأ هذه العبارات مثلا في أي كتاب آخر منقول، فأنت ما تعرف شنو المقصود بالضبط، لأن الخطوط رديئة والطباعة رديئة والتشكيل لا يوجد نهائيا. ولذلك أنا أطالب المملكة العربية السعودية والإخوة المشايخ الفضلاء القائمين على وزارة الأوقاف بإعادة النظر في نشر هذه المؤلفات بطباعة فاخرة، طباعة معنية بها، طباعة يقوم بها المختصون، لتأخذ مكانتها. ما هو من المعقول أن تطبع كتب المفكرين والمثقفين وتترك كتب أئمة الدعوة. نعم.
فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصيرا على ذلك حتى مات؟ قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر لما تقدم أنه مخطئ إن استمر على خطأ لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه.
شوف الآن في المطبوع كيف العبارة في المطبوع إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ، يصير الكلام غير مفهوم نهائيا. طيب ما عندك إلا هالنسخة، كيف تفهم العبارة الآن؟ هذه مشكلة، تجلس يومين ثلاث لتفهم العبارة. والصواب أن العبارة ما يحتاج فيها كلمة ولا، هذه مقحمة. الصواب كما هو في المتن أثبتت أنا إنه كافر لما تقدم أنه مخطئ. نعم.
لما تقدم أنه مخطئ استمر على خطئه لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى
أصاغرهم لم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن قراءة كتب السلف والاهتمام بالسلف، بل ويقولون لا تقرأ القرآن إلا تلاوة إلا أماني، إياك والتفسير تكفر. هذا رجل رحمة الله عليه أبو محمد من جماعتنا من بني طاهر، هاجر إلى المدينة هو وأبوه، يقول أول ما وصلت للمدينة، يقول هو رجل يعني طلب العلم ابتدائيا ثم لم يكمل بسبب الهجرة وبسبب الاشتغال بالمعاش، يقول فكنت أقول في نفسي بين المغرب والعشاء إذا ما عندي شغل أروح وين أحضر؟ يقول فكنت أحضر عند الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه في التفسير. هذا الكلام في عام 1401 هجرية، يعني قبل 45 سنة. يقول فرآني رجل معمم صاحب عمامة كبيرة، فقال أنت ابن فلان؟ قلت له نعم. قال أنت تحضر درس التفسير؟ قال نعم. قال لا تحضر التفسير تكفر. يقول أنا رجل أعتبر نفسي عامي، قلت له الله أنزل القرآن لنؤمن ولا لنكفر؟ قال ها أنت صرت وهابي. نعم الله المستعان. وهذا ذكره الإمام محمد وين في الأصول الستة، تذكرون الأصول الستة ذكر هذه القضية. قال منهم من يقول لا تفهم القرآن، لا تقرأ القرآن بتدبر، فإنك تكفر. يا سبحان الله. نعم والله فتني عبد المحسن، الله يجزاك خير. هو جايب هذا عشان أنشط، شفت شلون يفكر. نعم.
وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم.
أي والله صدق. نعم.
ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي. ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين.
تدرون منه ابن حجر الهيتمي؟ ابن حجر الهيتمي ألف رسالة في جواز الاستغاثة بالنبي، ومع ذلك الإمام عبد الله ابن الإمام محمد يقول نحن نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواج. ويجيك الآن من يقول لا ابتعدوا عن كتب ابن حجر العسقلاني، ابتعدوا عن كتب النووي، ابتعدوا عن كتب البيهقي. يا سبحان الله، أنتم أعلم من هؤلاء؟ هذا ما إن لم يقولوا بألسنتهم فلسان حالهم أنهم أعلم من الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأعلم من عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأعلم من الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ لأن الشيخ سليمان في التفسير نقل نقلات عن أناس مثل الحافظ ابن حجر والنووي وابن حجر الأيتبي وغيره. نعم.
هذا ما نحن عليه.
الحمد لله، الحمد لله، هذا ما نحن عليه. هذا دين الوسط، هذا دين العدل، هذا دين الخيار، نسأل الله أن يميتنا عليه. نعم.
هذا ما نحن عليه مخاطبين من له عقل وعلم، هو متصف بالإنصاف، خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف، ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رده على عثمان بن منصور، وحاصل دعوى أنه لا يكفر إلا من عرف،
من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان. أنا أيضا ما أشكل، أنا مذهبي أني لا أشكل، لكن أحيانا يقع من التشكيل بدون إرادة. نعم. لماذا لا أشكل تعلمون؟ لأنك عندما تشكل الكتاب يصبح الكتاب العوبة في أيدي المثقفين، ويجب صون كتب العلم وجعله للعلماء وطلبة العلم. وأحد أسباب بذل العلم للمثقفين يجعله غير ذي قيمة. فأنا رأيي أن كتب العلمية لا تشكل، لكن يهتم بطباعتها. نعم.
ومن دعا الأموات والغائبين وجعلوا وسائط بينه وبين الله تعالى في حاجاته وملماته لا يكفر بذلك، لأنه لا يعلم أنه كفر ولا يختار الكفر. فيقال لهذا قد رجعت عن قولك الأول، فإنك جعلتهم خير أمة أخرجت للناس ومن أهل العلم والدين، وأن عباد القبور هم أهل لا إله إلا الله، وأنها تنفعهم وتعصم دماءهم وأموالهم وإن عبدوا القبور، فكيف ترجع هنا وتحتج بأنهم لا يعلمون؟ ثم هو احتجاج فاسد في نفسه، ما عرف مورده معناه، ما عرف مورده معناه وما أريد منه. فإن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم. وأما من أتى بمكفر وقامت الحجة عليه فلا شك في كفره، وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إثار الكفر باختياره وقصده، لا أنه لا يكون مختارا قاصدا إلا إذا علم أنه كفر ارتكبه مع العلم بأنه كفر. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق. وفي الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وأورد العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله.
هذا الكلام اللي قبل قليل هو رد من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، هو رد من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على تلميذه عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري. هذا عثمان بن عبد العزيز بن منصور معروف بعثمان بن منصور، شرح كتاب التوحيد، أوسع شرح لكتاب التوحيد 6 مجلدات، وقد أحسن وأجاد وعليه بعض الملاحظات، لكن مشكلته أنه ذهب إلى البصرة وإلى بغداد ودرس عند داود بن جرجيس، وداود بن جرجيس كان من أشد أعداء الدعوة، وهو الذي نشر في بلاد العراق أن هذه الدعوة دعوة خارجية، دعوة تكفيرية وكذا وكذا وكذا. فكان عثمان مرة مع أئمة الدعوة ومرة ضد أئمة الدعوة، وفي الأخير مات في العراق على طريقة أولئك. لكن مع هذا الشيخ عبد اللطيف ما كفر ولا كفر داود بن جرجيس، وإنما بين ضلاله، وفرق بين بيان الضلالة وبين القول بأن فلان كفر لا يصلى عليه أو لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وأورد العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا حال من وقع في الشرك الأكبر، أما هؤلاء الضلال أشباه المشركين والنصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقولهم، إما أن تكون كذبا علي وإما أن تكون غلطا منه، وهذا أي دعاء غير الله ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري، ففي شعره قطعة منه. والشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام. وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذوا بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم صلاح وزهد إذا نزل بهم أمر خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس. ولهذا لما نبه من نبه من فضل من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو مشابهة لعبادة الأصنام. ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من آثار أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكثير بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن له قال هذا هو أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. وهذا النص من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدلالة على أن بعض العلماء فضلا عن بعض السفهاء قد يقع منه الكفر والشرك الأكبر عن جهل من غير تفريط أو خطأ من غير عمد أو تأويل من أحسن نية وأنه يجب إقامة الحجة عليهم. قال الشيخ العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بعد هذا النقل فانظر رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر الذي قد وقع في زمانه ممن يدعي العلم والمعرفة وينتصب للفتية والقضاء. لكن لما نبههم الشيخ رحمه الله على ذلك وبين لهم أن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تنبه من تنبه منهم وتاب إلى الله وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال قاد الحق. وهذا مما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام. وقال رحمه الله أيضا فتأمل أول كلامه وآخره وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي أغثني ونحوه أنه يستتاب إن تاب وإلا قتل، تجده صريحا في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم. وقال أيضا مبينا معتقد إمام الدعوة أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية وهذا أجمع عليه أهل العلم والإيمان. وقال الشيخ سليمان السحمان رحمه الله والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، ولا يكفر إلا على هذا الأصل أي التوحيد بعد قيام الحجة المعتبرة، فهو في ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع. وقال أيضا وأما قول هذا المعترض وهو لا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع ذلك، فأقول أما في حال الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في دين والتلطف هذا لا يقوله من عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. وأما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم وبعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة فحاشا وكلا. وقال أيضا فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة وبعد ذلك كابر وعاند. وقال شاعر الدعوة رحمه الله أيضا قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة 16 وأطال الكلام فيها ثم ذكر الطبقة 17 فقال الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين معهم تبع يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولا أسوة بهم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وإمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين والصحابة والتابعون من بعدهم، إنما يعرف عن بعضه الكلام المحدث في الإسلام إلى أن قالوا الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا إما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الاتباع وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وإن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، وذكر آيات نحو هذا نحو هذه. ثم قال نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل وبه يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك، والقسمان واقعان في الوجود، المتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، أحدهما مريد للهدى ومؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راضي بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده.
لا يؤثر غيره.
أحسن والثاني راضي بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه.
لأن يؤثر من آثر، آثر يؤثر، أما أثر من الأثر. نعم.
أحسن ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظهر به فعدل عنه بعد استغراقه الوسع في طلبه عجزا وجهلا. والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع والله يقول
الذي يتأمل هذا الموضع لا يشكل عليه الآيات التي فيها أن الكفار المقلدين دخلوا النار، وإلا لو ما فهمت هذا الموضع لجاءتك الإشكالات، لماذا الكفار العوام يدخلون النار، صح ولا لا؟ فأنت إذا فهمت أن الكفار العوام يدخلون النار لأنهم أصلا ألغوا مراداتهم في طلب الحق، جعلوا مراداتهم تبعيا لأكابرهم خلاص، ولذلك قالوا في النار لولا أنتم لكنا مؤمنين، هل نفعهم ذلك؟ أبدا. نعم.
فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليهم الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام هو كافر، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، وهذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله تعالى، وحكم هذا في أحكام الثواب والعقاب.
لأن التعيين في كثير من الأحوال ينبغي لطالب العلم أن يحذر من التعيين، فالتعيين حكم الله وهو الذي يفصل بين عباده على التعيين. طالب العلم عنده إيش؟ عنده باب واسع وهو باب العمومات، الحمد لله. نعم.
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول.
والله يا إخوة هذا كلام متين متين متين، اقرأوه وتأملوه المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. نعم.
أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وذكر الأدلة الكثيرة على ذلك ثم قال وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله تعالى التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، إما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب لم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم.
يعني لو جاءك شخص من الصين قرأت عليه آيات بالعربية تقول قيمة عليه الحجة، هذا جنون، هذا لا يقوله عاقل يعترف يعرف يعني قدر الشرع أولا وقدر عقله ثانيا. لا يمكن أن تقوم الحجة إلا بالترجمان. نعم.
الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغاياتها المحمودة وعاقبها الحميدة. قال شيخنا: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه رحمه الله لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته لهم. فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد رحمهم الله: إن سؤال الميت والاستعانة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، ولكن أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك، والجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه. فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة. وأما من مات ويفعل الشرك جهلا،
مقصود بالأصول الستة يعني أصول أركان الإيمان. نعم.
وأما من مات ويفعل الشرك جهلا لا عناد، فهذا نكل أمره إلى الله تعالى، ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه ولم يبحث عن أوامري ونواهي فقد استوجب العقاب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. وقال أيضا: وما الجواب عن السؤال الثالث عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل هل يعذر أم لا، سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا واعتقادا أو توسلا؟ فنقول: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو قوله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم.
هذا تصريح، هذا صريح الكلام، فهذا لا يكون عندنا كافر، هذا صريح حتى لو كان جهلا منه. نعم.
ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة فهذا هو الذي يكفر، وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه من يعرفه بذلك من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر الشيخ سليمان السحمان رحمه الله عن العلامة الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه قال: وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية ومن عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. وتارة يقول وإن كنا الآن نكفر من يعبد قبة الكوافر ونحوه لعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا. يقول في بعضها وأما من أخرج إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. قال الشيخ إبراهيم عبد الله ابن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان رحمهم الله، وأما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوه فلا ولا يكفر الوثني حتى ما يدعوه وتبلغه الحجة، فيقال نعم، فإن الشيخ محمد رحمه الله لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة.
طبعا حتى ما يدعوه ما وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، أي حتى دعوته وتبلغه الحجة. نعم،
فيقال نعم فإن الشيخ محمد رحمه الله تعالى
محمدا، نعم محمدا أحسن،
لم يكفر الناس
في المطبوع هكذا، نعم وأنا ما انتبهت، نعم
أحسن الله، لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة، ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينهاهم، فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. قال الشيخ عبد الله أبو بطين، هي أبو ولا أبا؟
وقال الشيخ عبد الله أبو بطين،
كل ما مر معنا أبو بطين
يجوز، يعني أبو بطين على إثبات الحكاية، لكن هو كنية.
إيه، يعتبر كنية وليس.
لا ليس اسم.
مثل الشيخ بكر أبو زيد.
ها؟
أبو زيد، بكر أبو زيد.
أي مثل بكر أبو زيد يجوز أن أبو زيد كنية. عرفت من أحد أجدادي. فنسب إليه. فمن اعتبر أنه صار علما يثبته بو خلاص في جميع المواضع. من يتذكر أنه أحد اسم أجدادي يعربه إعرابا. الأسماء الستة، وهكذا في أبا بطين، من تذكر أن أبا بطين أحد أجداده فيقول أبا وأبو وأبي، من قال له هذه نسبة يثبته على أبا. نعم.
وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله وما قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ينجي من عذاب الله أو يغني من الله شيئا، فهذا كفر صريح يحكم بكفر صاحبه بعد تعريفه إن كان جاهلا. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وقال رحمه الله في رسالته للشريف وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إننا نكفر بالعموم مثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وثالثهما لأجل جهلهم وعدم من ينبيهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فالشيخ على منهاج النبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل.
طبعا لا تنسوا أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعلم في الأزهر ودرس في الأزهر ورأى ما يفعل عند قبر البدوي ورأى ما يفعل عند قبر الحسين، حتى كان أهل نجد يسمونه الأزهري، وهذا ابنه الشيخ عبد اللطيف أيضا درس بعض الأشياء في الأزهر ثم أكمل دراسته في نجد على يد والده الشيخ عبد الرحمن وعلى يد الآخرين من أئمة الدعوة. نعم، ومع ذلك مع ما رأوا يقولون أنهم يعذرون. لماذا يعذرون؟ لا يوجد عندهم عالم يقول لهم هذا شرك. طيب هم يفهمون القرآن؟ لا، يقرؤون القرآن بدون فهم، يقرؤون القرآن بدون إيش؟ فهم، ولذلك يقولون عن أنفسهم أن نحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام. والله أني أذكر كنت في توعية في الحج، فجاني شخص فكان أتكلم عن حرمة الاستغاثة بالأموات، قال لي يعني ما يجوز أن الإنسان يقول يا بدوي؟ قلت لا ما يجوز. قال ليش؟ هذا الشرك. كان أنا أول مرة أسمع أن هذا الشرك. طيب الآن هذا كيف تقول أنت أنه كافر؟ هو يقول أول مرة أسمع أن أحد يقول هذا الشرك، هو يقول. قلت له طيب ليش ما تقول يا حسين المدد، ليش ما تقول يا حسن المدد، يا رسول الله المدد. قال والله ما سمعنا الناس يقولون هذا، سمعنا الناس يقولون يا بدوي المدد. طيب هو ما يمشي على سمع الناس، على عادة الناس، فلا بد من التبيين. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن كلام الشيخين يعني ابن تيمية وابن القيم في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة. وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن الشيخ أن فاعله يستتاب إن تاب إلا قتل، والعراقي لم يفقه هذا لغلظ فهمه وعدم علمه، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم تقييدا بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي
يعني لابد أن نفهم أن النزاع بين الإمام أئمة الدعوة والمعاصرين لهم أنهم كانوا يقولون الاستغاثة بغير الله ليس بالشرك. طيب هذه مسألة إجماعية ما حد يخالف فيها. النزاع ليس فقط في هل فلان يكفر أو لا يكفر، النزاع أن هذا ليس بكفر يقولون، مثل أقوال الروافض اليوم يقولون الطواف بالقبور استغاثة بالموتى ليس بكفر، فهم ينازعونك في الكفر والشرك أصلا. طيب هذه مسائل إجماعية أنها كفر، فداود بن جرجيس وأمثاله يلبس على الناس يقول لا هذا ليس بكفر. طيب من سبقك إلى هذا؟ لا أحد. بإجماع المسلمين الاستغاثة بغير الله فيما هو من خصائص الله كفر وشرك مخرج من الإسلام. نعم.
وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنهم، وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله، فقيام الحجة أمر لا بد منه في التكفير المعين. وأما من أقر بالوحدانية وشهد بالرسالة لا يكفر إذا وقع بالكفر إلا إذا بين له فأعرض أو عاند أو استكبر. فوصول الكتاب والسنة أو الإجماع إلى المكلف بطريقة يمكنه فهم المراد، هذا هو المراد من إقامة الحجة عند جمهور أئمة الدعوة، وأنه ليس المراد مجرد وصول الكتاب إليه، فإن الكتاب قد يكون موضوعا في بيت رجل ولا يتنبه ولا يدري ما فيه من الأوامر والنواهي لأي مانع من الموانع. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب وكثرت تفصيلاتهم وإراد أنواع، بل أفراد من الأشياء المكفرة. فنقول الكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام وانتسبوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أميين ومشركين وأهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس، فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة على مواضع كثيرة جدا
فيه.
أحسن الله. فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا، وإجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم، ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا القسم ليس الكلام فيه. وإنما الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التزام دينه ولا لازم ذلك. فمنها الشرك بالله تعالى، فالشرك بالله إما شرك في الربوبية بأن يعتقد أحدا شريكا في الملك أو التدبير، إما شرك في الألوهية وعبادته بأن يصرف نوع من أنواع عبادة لغير الله تعالى بأن يدعو غير الله من أنبياء وأولياء أو غيرهم، أو يعتقد أن أحدا يستحق الألوهية والعبادة مع الله تعالى ويجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليه ويقربوا إلى الله كما هو شرك المشركين. والنوع الثالث من الشرك الشرك بالرسول، وذلك أنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والجن والعرب وغيرهم. فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن أو إلى العرب دون غيرهم أو في بعض مسائل الدين دون بعضها فكل هذه الأمور شبه شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله ولرسوله وخروج عن الدين. ومن أنكر حكم من أحكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كمن ينكر حل الخبز فضلا عن الأمور الكفرية والخصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك من شك في ذلك بعد علمه به ومثله لا يجهله فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تقييد لا بد منه وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية والعملية فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين. وسبق ذكر عبارات أئمة الدعوة في أناس بأعيانهم مع أن بعضهم كانوا منافحين عن الشرك وداعين إليه بل ومؤلفين للكتب لكن لوجود المانع لم يصرحوا بتكفيرهم ولم يخرجوهم من الدين بل صرحوا بأنهم لا يكفرون عن سبق وأن من ظاهره الإسلام فهو يعامل معاملة المسلمين بحق. ولأن شأن التكفير خطير والأمر فيه غير يسير فإن أئمة الدعوة قد حذروا من التكفير إذا لم تتوفر فيه الشروط وهذا ما أبينه في المبحث الآتي.
لعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الملتقى يكون بإذن الله عز وجل في شوال ونتوقف عن هذا الدرس إلى ما بعد رمضان وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. بلوغ الحجة وقيام الحجة المراد أن يصل إليه الخطاب ويفهم مدلوله هذا يسمى بلوغ الحجة ويسمى قيام الحجة أن يصل إليه الخطاب ويفهم منه المراد. وأما فهم الحجة فهو أن يفهم المراد ويعمل به. نعم الذين كان أمراء الدعوة آل سعود يقاتلونهم ومعهم الإمام محمد بن عبد الوهاب والأئمة هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهو الأكثر وهو الأشهر الذين بدأوا القتال معهم وضدهم الصنف الثاني الذين ناصروا هؤلاء فكانت تأتي العساكر من أماكن بعيدة ثم هناك أناس يناصرون هؤلاء ويخرجون من القبائل والقرى ويناصرونهم على قتال الدعوة ثم إذا انهزم أولئك ترك هؤلاء فكان بعد ذلك عساكر التوحيد يخرجون إلى أماكن هؤلاء وقراهم ويقاتلونهم. والصنف الثالث هم الذين عرفوا التوحيد وعاندوه وقيمت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة فبعد ذلك يقاتلونهم. نعم هذا الأول الصنف الأول. نعم شيخ خالد هو لا شك أن ما من مسألة إلا وهي تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان. نضرب لك مثال أنت إذا سمعت التوحيد ماذا تفهم؟ كلنا لن نفهم إلا هذا صح؟ لكن تقرأ أي كتاب معتزلي التوحيد نفي الصفات لا يفهمون من كلمة التوحيد ما فهمته أنت. فما في الكلمات والمصطلحات والخطاب والمفهوم يختلف من بيئة إلى بيئة من زمان إلى زمان. ما تقدر تقول في مسائل لا يمكن يختلف عليها الناس. أنا أضرب لك مثال، لا إله إلا الله إيش مدلوله؟ لا تعبد إلا الله، صح؟ هذا مدلول واضح ولا خفي؟ واضح. ومع هذا اليهود يقولون لا إله إلا الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى، بل من المنتسبين إلى الإسلام من يقول لا إله إلا الله ويعبد مع الله آلهة أخرى، بل يصلي بعد الصلاة، وأنا هذا رأيت بنفسي حتى أني عدت الصلاة، رجل صلى فينا في أحد المساجد في أحد البلدان، بعد الصلاة التفت وخلص الأذكار جاي بيقوم قال يا جيلاني المدد. الآن طيب وين صلاتك الآن؟ ها؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركة، أشهد أن لا إله إلا الله، وين هذا؟ فهذه مسائل لابد، ما نقدر تحط له مصدر واحد، البيئات تختلف. يعني بيئة الآن مثلا بيئة دول الخليج بيئة توحيد، كل الناس يعرفون التوحيد، لكن لو أنك أنت رحت في بعض القرى والبلدان خارج بلاد دول مجلس التعاون أو دول الخليج العربي، لو تسلم عن التوحيد، تسلم عن أركان الإيمان الست، يمكن ما يعرفونه. أركان الإيمان الست ما يعرفونه. نعم، الأسباب كثيرة. طبعا منها دخول علم المنطق بعد القرن الرابع الثالث الهجري على علم الاعتقاد، فأعرض الناس عن حقيقة الشرك وراح بالهم إلى شرك الفلاسفة، إلى شرك أهل الكلام، فصاروا لا يبالون بالشرك في العبادة، كثير من المنتسبين إلى العلم هذا صار حاله، وذلك ألفوا مؤلفات في الفقه، ألفوا مؤلفات في الحديث ورجال الحديث والإسناد، ألفوا مؤلفات لكن ما ألفوا في التحذير من الشرك، لأن الشرك عندهم محصور في صورة واحدة. ما هو الشرك عندهم؟ تعتقد بوجود إلهين، وهذا عندهم ما يحتاج أنك تألف فيه، فلذلك ما ألف. هذا هو السبب، هذا أحد الأسباب وأهم الأسباب. نعم، هذا ما نفس الكلام كلام الآن، هل هؤلاء قامت عليهم الحجة؟ بحسب الأحوال، بحسب الأحوال، من الذي يحدد هل الحجة قامت عليهم أو لم تقم؟ هم الذين بهم قيام الحجة، وهم القضاة والمفتون والحكام، هم الذين يحددون هذه القضية. من حيث العموم العلمي، من حيث العموم كفتوى علمية، أنا أقول من فهم أن الطواف لغير الله شرك وصرح أنه نعم شرك وأنا أفعله، هذا وقيمت عليه الحجة. لكن من قال الطواف ليس لغير الله ليس بشرك، أنا موحد وهذا ليس بشرك، هذا ما فهم الحجة. واضح؟ يعني نفرق بين من يقول نعم صرف العبادة لغير الله شرك وأنا أفعله، هذا وقيمت عليه الحجة باعترافه، ومن يقول لا صرف العبادة لغير الله شرك وأنا لا أفعله، طيب أنت تطوف حول القبر هذا مو شرك، فهذا يحتاج إلى فهم الحجة. نعم، وإياك هذا المس. على كل حال لا شك أنه إذا كان يقصد والنبي عشان خاطر النبي أن هذا ليس حلف، هذا ما في كلام، هذا مثل ما قال عشان ولدك عشان أبوك أكرمني عشان الصحبة اللي بيني، فيدخل تحت إيش؟ واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم. فلا شك أن هذا ليس بحلف، إذا هو قال أنا ما قصدت الحلف، عرفت؟ لكن في هذه الحالة، في هذه الحالة ينبغي أن لا يقول والنبي، ها؟ لا ينبغي، لا ينبغي أن يقول والنبي، لا يقول والنبي، لأن واو القسم تجر، إذا قال والنبي بالكسر هذا حلف. إذا كان أنا ما قصدت الحلف لا شك أنه لا يكون شرك، لكن يعلم بترك هذا الكلام، يقال ورب النبي. ففي فرق بين الإعراب، إذا قال والنبي هذا ليس بحلف لا لغة ولا شرعا، فحينئذ كيف يكون الكلام والنبي؟ مثل ما تفضلت، يعني يفهم أن الواو ليس واو قسم بدينه لم يجر الاسم الذي بعده، فيكون المقصد والمعنى علشان خاطر النبي مثلا، أو لمعزة النبي عندك، النبي عزيز عندك أعطني مثلا، النبي كريم عندك فأكرمني مثلا، هذا يستقيم. لكن إذا قال والنبي فهو حلف بغير الله، سواء قصد ولا ما قصد، إن ما قصد تنهاه عن اللفظ، إن قصد تنهاه عن اللفظ والمعنى. نعم واضح، أنت أدرعت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.